تشرح ما معنى أن نحيا في حكم الله صناعينا يغسلنا بغمام من نور ويعلمنا ويزكينا لنكون عبادا للرحمن نعز الدنيا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت كل صفات الخير فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه ومن تبعهم بإحسان إلى أن تجمع الناس اليوم لا ريب فيه. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام في كل مكان من أرض الله، ومع باكورة هذا البرنامج المبارك إن شاء الله من محراب النبوة أو في محراب النبوة، نتحلق حول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، نتناول باقة من أحاديثه المباركة، نتعلم فيها كيف كان يوجه أصحابه وكيف كان يوجه المخطئ. وكما قال القائل: من علم الدنيا ولم يتبرم هو خير مبعوث وأزكى ملهم، من وجه المخطي ولم يك جافيا هو سيدي هو أسوتي ومعلمي. لو قد عرفتم من يكون محمد لم تعذلوا في حبه يا لومي. صلى عليك الله من هل الحيا وجرى يسبح للكريم المنعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معلما، الله خاطبه بذلك أيها الأحبة في الله. قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، الآية في سورة الجمعة. بل قال رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم عن نفسه: إنما بعثت معلما. والحديث عند مسلم: إنما بعثت معلما، أي الغاية والهدف والحكمة من بعثته صلى الله عليه وسلم أن يعلم الناس وأن يعلم الدنيا وأن يعلم الجاهل وأن يعلم الأمي وأن يعلم المحتاج للعلم، أن يوجه منهج متكامل. لو أننا اقتربنا من رسولنا صلى الله عليه وسلم وتأملنا بعض أحاديثه كيف كان يوجه، والله لو أن المربين عكفوا على تأمل منهج رسولهم صلى الله عليه وسلم لوفروا على أنفسهم كثيرا من التعب ومن العناء. لماذا رسول الله معلما؟ لأن الله بعثه ليعلم الدنيا ويعلم الناس، ولأنه قال عن نفسه هذا. تعالوا أيها الأحبة في الله في هذه الحلقة الأولى، وأسأل الله أن تكون مباركة وأن يهب المتكلم والمشاهدين والمستمعين والمتابعين البركة والخير والنفع العاجل والآجل. تعالوا نأخذ نموذجا أو عينة أو حديثا واحدا لكي نقترب، أو كما قال أحدهم: حتى نشم الورد، بلاش نقطف الورود، ولكن حتى نشم الوردة وحتى نقترب من هذا الروض اليانع من أحاديث ومن تعليم ومن منهج رسولنا صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في الأدب المفرد ومسلم والنسائي واللفظ لمسلم عن حميد بن هلال عن أبي رفاعة العدوي رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، قال: فقلت: يا رسول الله، رجل غريب يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. قال: فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا، قال: فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخره. رواه مسلم. أنا أريد من إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات فقط للتأمل تأمل هذه الألفاظ، تأملوا معي هذه الألفاظ التي أتت على لسان أبي رفاعة العدوي، وهو يقول مثلا فيما قال: فأقبل علي ترك خطبته فقعد، أي لم يكن مستعجلا، وجعل يعلمني مما علمه الله عز وجل. أحبتي في الله، لماذا رسول الله خير معلم؟ لأن الدراسات التربوية الحديثة تعتمد مستوى التلاميذ ليحكموا به على مستوى المعلم. يعني هم قالوا إذا أردنا أن نحكم على مستوى المعلم والمربي وأن نقيمه تقييما صحيحا ننظر إلى مستوى تلاميذه، وتلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير الناس بشهادة رب الناس. قال الله عز وجل عنهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال الله عز وجل عنهم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، إلى آخر الآية في سورة الفتح. إذن الذي زكاهم والذي مدحهم والذي أثنى عليهم وبين فضائلهم هو رب الناس سبحانه وتعالى، فتلك شهادة لمن رباهم وعلمهم وتتلمذ على يديه صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة في الله، ما هي أبرز سمات المنهج النبوي في التعليم؟ أول سمة أو أول علامة أو أول صفة أو أبرز الأمارات الحرص. الألفاظ التي قرأتها في هذا الحديث: عندما ترك خطبته، عندما أتي بكرسي حسب قوائمه حديدا فقعد عليه، عندما قال علمني مما علمه الله، كل هذا ينم عن حرص، عن حرص المربي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، كم كان حريصا على من يعلمهم ومن يربيهم. الله عز وجل قال، الله سبحانه وتعالى قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الآية موجودة في آخر سورة التوبة. أيها الأحبة، فكان أحرص الناس عليه الصلاة والسلام، بل بلغ من حرصه يقول: إن مثلي ومثل أمتي كرجل استوقد نارا فجعل الفراش والدواب يقعن فيها، يعني في النار، فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقتحمون فيه. حرص عجيب، حرص قال عنه أبو حامد الغزالي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يقول: إن المربي الحق هو الذي ينزل من يربيهم منزلة بنيه فيخاف عليهم من نار الآخرة، لذلك كان فضل المربي أعظم من فضل الوالدين، لأن الوالدين يحميان الإنسان من نار الدنيا ومن شرور الدنيا، ولكن المربي يحرص على أن يحمي من يربيه من عذاب الآخرة وهو أشق. الصفة الثانية أيها الأحبة في الله بعد الحرص صفة الرفق. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. الصفة الثالثة وهي مهمة: التواضع. وحديث أبي رفاعة العدوي الذي معنا في هذه الحلقة دليل على التواضع، نزل وجلس ويعني صبر عليه وعلمه، فتواضع عجيب. الصفة الرابعة صفة الأسوة، أنه يقتدى به وأنه يفعل ما يأمر به وأنه لا يأمر بشيء ويتركه. أيها الأحبة في الله، الصفة الأخرى أو الخامسة أنه كان صلى الله عليه وسلم يعلم الناس ما لم يسألوا عنه ما داموا ليسوا عارفين له. في الحديث الصحيح قال رجل: يا رسول الله، إنا لنركب البحر ومعنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، فهل نتوضأ من البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فأفتى بأن يتوضأ من البحر، وزاده بأن ميتته حلال، ميتة السمك حلال، رغم أن الرجل لم يسأل عنها إلا إنه يعني وجدها فرصة أن يفيده بها. الصفة السادسة كذلك أيها الأحبة أنه كان إذا سئل عن شيء أرجع الإجابة حتى يأتيه العلم. سأله جابر عن الميراث فسكت حتى جاءت الآية: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الصفة الأخيرة أيها الأحبة أن رسول الله سبق المربين والمدارس الحديثة فيما استعمل من وسائل، فشبه المجتمع بالسفينة، وشبه المسلم بالنخلة، وشبه الجليس الصالح بحامل المسك، وشبه جليس السوء بنافخ الكير. لذلك أحببناه، ولذلك أنزلناه في قلوبنا، ولذلك نراه نعمة الله الكبرى. اللهم ألهمنا هدايته، وارزقنا طريقته، ومن علينا بلينه ورفقه يا ذا الجلال والإكرام، واجعله شفيعا لنا يوم نلقاك. وإلى لقاء في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نورا نورا وسراجا وأمينا، أرسله الله لكي يحين، يشرح ما معنا أن نحيا في حكم الله صلاطينا، يغسلنا بغمام من نور ويعلمنا ويزكينا.